أتصور زين. طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كم لليتيم من دموع جارية، حزنايا على تلك الديار الخالية، رحلوا ضحا فأضحت بعدهم طفر العراصي من الأحبة خالية. يا دار يا دار أين مضى ذوك أمالهم، من كرة تدرين فيها ثانية. يعلن لئام إلى الثريا رفعتان، ويحط من أقدار الهداة السامية مثل الحسين على الصعيد موسد، ويزيد تحمله الكراسيل عالية. لمنسه طاو على حر الثرى، وبنو أبيه كالأضاحي ساوية فوق الرماح، رؤوسهم مشهورة وجسومهم تحت السنابك عاريا. والقاسم ابن المجتبى ما بينهم، وجبينه تزهو يا كشمس ضاحية. لم أنسه بين الرجال وعمره، يا للبرية خمسة وثمانية يردي الكماة بسيفه فتخالهم فوق الثرى أعجاز نخل خاوية حتى إذا أردوهم القام على الثرى بدماء وجنته المضية قانية نادى ألا يا عام أدركني فقد وزعنا أعضائي سيوف الماضية لما رأته الوالد الحنون وهو بذاك الحال رمت بنفسها عليه وهي تنادي وولداه وقاسماه رملا على الجاسيم هوت تلطم صدره نادي عروسك بن سعاد يا بني أسر وانت طريح جثتك محد قبرها دلل يا عقل شلون تبقى على الوطي يا ابني ضعيفة حال ذوبني مصا بعدك شباب وما تهنيت بشبا الريس يا بني ومن دماك نحرك خضاب وشخصك قبال لوح كل صبح ومسي قالها بلسان الحال صبري وادعيني وجمعي وساد من الترايب سنديني ويا وعد شق الضريح ولحديني قالت شبيدي والعداد ان المطي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال لقمان لابنه وهو يعظه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم التاريخ صراع بين من يبني الوعي الإنساني وبين من يبيع الذل والوهم والعبودية للناس. هذا التاريخ باختصار. شريحة أي آية وهو يعظ بس كافي هذا موضوعنا موضوعنا في يعظه مو بيعظه يعظه هذا ال فشريحة في المجتمعات الإنسانية وظيفتها أن تقدم الشهادة والتضحية والمال والأنفس في سبيل أن توجد وعي للإنسانية وهي كرامة الإنسان. وناس لا مو يم هالشغلات عندها هم أن تبث العبودية والخضوع والخنوع والذل والهوان والانكسار والتقزم وسلب الإرادة والتشكيك في الذات وجلد الذات. هاي إصلاح التاريخ. موضوعنا الليلة إن شاء الله موضوع تربوي محض ومهم، يلامس حاجة المجتمع ويتشكل من فقرتين. الفقرة الأولى حنتكلم عن الفضاء الثقافي اللي يعيش المجتمع، وكيف ان هذا الفضاء في دنس فكري وفي تلوث ثقافي، والأجيال تستنشق عبق هذا التلوث مجبرة، وكيف المدارس الكونية تتصارع وتتسابق في أن تأخذ الموقع أو المركز الأول لإشباع الشعوب بهذه الثقافة. والفقرة الثانية والأخيرة ننتقل إلى الصعوبة اللي يواجهها الآباء والأمهات وفقهاء القانون وعلماء الحقوق ورجال الدين في كيفية تأهيل الأجيال لتجاوز هذا المناخ الثقافي الملوث. وثم نرجع على ثقافة أهل البيت وكيف أنهم يسعون إلى إيجاد مناخ عقائدي يقوم على صنع الأولاد على مستوى الشهادة. لقمان رجل حكيم وعنده قدرة على بناء الأجيال، يعني مو شيخ هالشكل بس ولا مثقف هالشكل، عنده نرجسية يحب الزبخ والشعب والاستعراض والتقديس والتهليل وذات ست، لا رجل حكيم واصل يعني مطلع على أنظمة التفكير في الأولاد، مطلع على الأدق التفاصيل في تطوير ذهنية المتلقي. حكيم يعني مهيمن مسيطر، مو يذب المادة ويروح. فشنه الموعظة اللي فعلا لقمان مهتم فيها اهتمام كبير؟ وهذه شعار الشعوب المتحضرة، الشعوب المتحضرة لا تفارق الموعظة. ماكو مجتمع في الوجود مهما كان متدين ومهما كان مثقف ومتعلم مهما وصل مراتب علمية، كل إنسان يحتاج الموعظة، من الملك إلى الوزير إلى السفير إلى الغفير إلى المستخدم إلى الموظف إلى كل الناس تحتاج الموعظة. إذا في التفاتة صغيرة بسيطة فقط لفتح الشهية على الموضوع، يعني الناس روح فاتحة مثلا، طبعا in general يعني مو في ناس لها ظروف وناس ما عندها وقت وناس ما، بس في الجملة يعني لما تروح تخلف على واحد في الفاتحة شنو فلسفة الفاتحة يعني؟ شنو بالاصل يعني يقول لك نروح نوقع ونمشي بس حتى يشوفنا بس ان احنا عبارة جينا على يعني، وبمجرد مثل الخطيب يصعد يقرا الماتم ما اللي تشوف الكثير يهرول ويصارع، وهروب هروب يعني ما تسميه خروج، هروب. فرق بين الهروب والخروج، الهروب ما في وقار، الخروج في وقار. ففلسفت ان الانسان فرصة حتى لو هذا مو عاجبنك او انه ما ترتاح لا حد، بس امشي انه في موعظة، وبيصعد مو بيغني هو، بيجي موعظة وحتى لو انه كلاسيك هو المطلوب. فالموعظة لها قيمة معنوية، هي غذاء للروح، هي وجبة وجرعة تصحح مسارات الانسان. في فاتحة زين على الاقل، وانت ما طلعت الا مستعجل انك جدولك مزحوم ما عندك مجال للتفكير، لا بالعكس يعطيك انك تريح وتشوف تطلع كلمة حلوة من الخطيب او موعظة او اشارة او التفاتة. والناس في غفلة عادة يعني، الناس في غفلة، ففرصة من الانسان يتشبع بالموعظة، وهي شعار الانبياء. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبي الله عيسى عليه السلام، يخاطب نبي يقول له يا عيسى قف على قبور الموتى. والنبي الله شو يحتاج هو؟ شنو يحتاج منه؟ نبي الله عيسى نبي معصوم وعنده رسالة وعنده مهمة ومشروع يشغل عن أي شيء من لذات الدنيا، قف على قبور الموتى وخذ موعظتك منهم. يقول النبي وخذ موعظتك منهم وقل إني لاحق في اللاحقين واكحل عينك بالدموع وقلبك بالخشوع وبدنك بالخضوع وأوجد مناحة وحزن في قلبك. فهنا لقمان يمارس دور مقدس. لا تتصور أنه قاعد يعلم ابنه درس تربوي سطحي عابر، لا لا، أصلا رسالة النبي هاي مهمة، نعلم الأطفال الجهال الجيل الجاي من الأساسيات أو الأركان الأساسية في مشروع النبي ورسالة النبي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جزء أساسي في بناء الإنسان. فلما تغيب من المدارس وتغيب من الجامعات وتغيب من الفضاءات الدينية وتغيب من مجالس الذكر، يعني في شورتج، في نقص في بناء الإنسان، في خلل في بناء الإنسان. فهنا الموعظة تلعب دور كبير. خلنا نتبرك بأحد مواعظ لقمان، وهذا حلو. الإنسان لما يعود ابنه عليه على من يقول يا بني احكم السفينة فإن البحر عميق، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، واخلص العمل فإن الناقد بصير. كلمات مختصرة وحليوة ومؤثرة، وتعتبر هي المفاتيح الجوهرية لبناء الشخصية. ناخذ الفقرة الأولى بس، موضوعنا مع الفقرة الأولى. احكم السفينة فإن البحر عميق. شنو هالبحر هذا؟ يجي البحر اللي عندنا احنا، البحر يعني الفضاء الثقافي المسؤول عن تكوين الوعي وتشكيل الرؤى عند الإنسان وتثبيت الركائز ووضع حجر الزاوية في الشخصية. احكم السفينة فإن البحر عميق. السفينة يعني شخصيتك، يعني عقليتك، يعني العلم اللي تاخذه، طريقة تفكيرك، أنماط التدين. مشروع معقد كبير، فإحنا عندنا مشكلة كبيرة في هذا المناخ الفضائي المفتوح الذي يؤدي إلى تراخ في المعايير الأخلاقية. هالفضاء المفتوح من النت وأخواته، الإنسان اللي عايش الآن في الأحساء أو في الخليج أو في الوطن العربي أو في آسيا أو في كل العالم، هذا الإنسان، هناك تيارات متصارعة، هناك أنظمة متصارعة، هناك أديان تتسابق، الكل يتسابق للوصول إليك. إيديولوجيات معقدة خطيرة، عقليات مخابراتية في العالم، وظيفتك كيف تصل لك وانت في بيتك. الدين منافس، البزنس منافس، باكر الإيديولوجيات منافسة، المافيا منافسة، التجارة السوداء في العالم الكل يريد يوصل لك. انت انسان مستهلك، انت مستهلك، والكل يطمع فيك من خلال الميديا مثلا، او حتى من خلال التعليم. عندنا الدين الإسلامي وعندنا الحداثة، أنا ماني متخصص في الحداثة ولا أفهم فيه زايد، حتى لو يقول واحد بعد يطلع عضلاته، لا لا، بس أريد أبين لك بشكل عابر شنو مشكلة أزمة على المسلمين بخصوص، حتى الغرب تأذي منها. يعني الآن بدأت تطلع وتطفح آثار عيوبها. تجي للدين الإسلامي، الدين الإسلامي حتى ترتبط فيه لابد يكون عندك قيم، عندك قيم مقدسة، عندك قيم أساسية. ما يتربى الولد هالشكل، رأس ماله شنطته والمدرس ماله ومدرسته والفسحة مالته، وهذا حدود تفكيره. لا، عندنا دين، وهذا الدين يتكئ على قيم اللي هي قيمة التقوى وقيمة المحبة وقيمة العدالة وقيمة طلب العلم أو تحصيل المعرفة. هذا لابد تزرع بشكل تفصيلي في عقول الناشئ حتى يمشي على خطة واضحة في مسيرته الحياتية. مو ينذب بالجيل مسكين يبني شخصيته لوحده، ما عنده الوجهة مالته، ما يملك بوصلة، ما عنده خطة، ما يعرف المراحل الجاية في المستقبل ايش هالشكل، تحت كنف ابيه او من هو وصي عليه، ولا عنده الكشف المستقبل. فلا بد يقول انت يا وليدي انت عايش في هالدنيا على مرتكزات دينية، هذا الدين يتقوم بقيم مقدسة ما يفرط فيه الان، تعتبر ثوابت. اللي تتغير الافكار، اللي تتغير الميول، اللي تتغير الازمات المناسبات، وانما هذه قيم ثابته الى ان تموت تكون مرافقه لك، وهي المسؤوله على تشكيل شخصيتك، وهي الكفيله التي تقودك الى رضا الله سبحانه وتعالى. المحبه، لابد المحبه تزرع زرع في الانسان، والتقوى والمعرفه والعداله. زين هذا الدين الان في اضرار، هذا الدين في آفات. شلون في أضرار؟ معقول الكلام؟ هذا الدين الراقي اللي الله جابه في أضرار وفي أضرار. إيه في أضرار وآفات، طلعت شرائح من البشر تزعم أنها تمثل الدين، وأعطت قراءة مغلوطة لغير المسلمين من خلال أعمال يعني مزعجة ومآسي وكوارث وحروب وفتن، حتى أوجدوا صورة مشوهة للدين اختزل في التعصب والتطرف والإرهاب. هذه القراءة العابرة للعقول غير الإسلامية عن هذا الدين، في حين أن الدين لا هو سيد الإنسان. أنت من أسأل لك أنت منه مرجعيتك، أنت مرجعيتك كنوش، عندك شخصية، أنت تقلد من في بناء شخصيتك؟ ترجع إلى من في بناء شخصيتك؟ الشخصية الفكرية في من؟ إيش تقدر تقول لي يعني؟ الدين والعقل والقانون. بلي تشم تشم، رحم الله من ذكر القائم فقام. فالدين والعقل والقانون هو الذي يحرس سلوك الإنسان، حتى ما يكون إنسان عنده سلوك فيه نزق أو فيه خرق، أو يكون عنده نوع من الأشر في التصرفات، حتى يكون إنسان سلوكه محكم ومنضبط. ولكن لما يكون هناك إفرازات جانبية تنتج هذا النوع وعندها قدرة على تدنيس الوعي الجمعي، هذا التطرف والإرهاب والتعصب والتخلف والجهالة والتلكؤ في المسير إلى الآخرة، عند قدرة على تدنيس الوعي الجمعي. وشوف العالم بالهبل، بس صوت يرفع للجهاد وللحرب بالمئات بالمئات، يقول لك شنو واحد شري له خضرة ولا بالمئات، بشر شباب 18 19 20 يتركون بيوتهم، يتركون أمهاتهم، يتركون ديرتهم، يتركون دراساتهم، يتركون وظائفهم، يروحون بدون معايير، بدون ضوابط، بدون قياسات، جذب. معقول هذا العقل الإنساني في هشاشة إلى هالحد؟ الواحد بعد يعبد يعني غريزة من غرائزه يستجيب لها، يخفق مرة، يرتكب خطيئة، ولكن ينسلخ من هويته ومن دينه ومن بيئته ومن مجتمعه ومن أسرته، ويستجيب لنداء جاف مشبوه مجهول غير واضح المعالم، ما يملك ضمان، مو نبي اللي رفع الراية ولا إمام معصوم، ناس نكر غير معروفين، ولكن في استجابة. فالمناخ يخوف، يمكن أنت ما تحس فيه، بس كثير من الأمهات نسكن اللي في وطننا الحبيب قلقات، حيل قلقات يعني. لا الفلوس انفعت ولا الأموال نفع، ولا النفط نفع، ولا التعليم نفع، ولا المساجد نفعت، ولا الموعظة نفعت، ما شكلت حصانة لهؤلاء الشباب خطية. شباب في عمر الزهور يختطفون من أحضان أمهاتهم. بلى يا بني احكم السفينة فإن البحر عميق. وإحنا نعيش في هذا الجو، نعيش العالم العربي كله مكهرب. زين في مناخ آخر منافس لهذا الدين، هو مناخ الحداثة والعلمنة والديمقراطية. ونعرف أن الديمقراطية من مبادئها أن رفع الأمية والتخلف ومحاربة الجهل، هاي معنى الديمقراطية. الديمقراطية معناها أن ما يكون هناك يعني خلل في الصحة، في النظام الصحي، في نوع من التعافي. النظام الديمقراطي معناه وجود المؤسسات المدنية اللي تتولى شؤون الناس. الديمقراطية يعني ما فيها ثورات، ما في انقلابات، ما في تمرد، ما في عصيان، هي معنى الديمقراطية. كل الناس، ما حد مظلوم، الكل راضي. لكن اللي يشوفه خلاف ذلك الآن. الديمقراطية والحداثة اللي يتمتع بها الغرب ويريد يوزعها على كل العالم ويتباهى بها، ما في إلا فساد في العالم كله. يعني ناس بالملايين بالهبل ما عندهم لقمة يأكلها جوعاني في العالم. التخلف على قدم وساق، عدم دخول المدارس على قدم وساق، تسيب بعض الطلاب مدارس في أوروبا وأمريكا أكثر من غيرهم، تلوث البيئة، التقنية والتكنولوجيا كلها ضرت بالعالم. صور أنت هاي التقنية الغربية التكنولوجيا، مستعد الجندي يقاتل في معركة ويقتل ناس في منطقة ثانية في دولة ثانية، لا شافه ولا يعرفه ولا درس عنه، قاعد على كرسي بزر معين يرسل صاروخ يقتل لناس من البشر ما عنده علاقة وياهم ولا يعرفهم ولا يدري عنهم. يعني ماكو إنسانية في البين، يعني ما في مشاعر بشر في البين. فلما يكون الإنسان يعيش في خضم فضاء مفتوح حداثي، أصلا هم أرباب الحداثة مزعوجين من هذا النظام، فكيف بالمجتمع المسلم العربي الهش؟ فولدك من يعيش في هذه المناخات هذه من يروح له؟ شنو اللي يتكفل بتشكيل شخصيته؟ وين يتنسم؟ منين يستنشق؟ خصوصا المجتمعات العربية الزراعية، احنا احسائيين و70% من المجتمع الاحسائي فلاحين زراعيين. بس لا تشوف ان دخلنا ارامكو وسكيكو والجامعات والمدارس، it's not enough، توها تعتبر حديثة يعني ما هي قديمة. فالمجتمع لما يتحول من ثقافة الحقول او الثقافة الزراعية وينتقل مباشرة الى ساحة التكنولوجيا دون ان يمر بالحقل الصناعي، فعندنا فجوة في بناء الشخصية، عندنا خاصرة هشة مو قادرين نرممها. المسار الطبيعي اللي خلى الغرب متمكن من التقنية ومن الديمقراطية ومن التعامل بعقلانية في أحلك الأزمات، تسلم هذه التقنية والتكنولوجيا بشكل تدريجي. أما أنا وأنت لا، ما مرينا بصناعة في المنطقة الدول العربية، ما عندنا ثقافة صناعة، ما عندنا تنمية، كنا فلاحين وفجأة صار الموبايل في يدنا، فلاحين وصرنا فجأة الستلايت عندنا، فلاحين وصار النت مفتوح عندنا. فعندنا فجوة في البنية التحتية في التعامل مع التقنية. أعطيك مثال حتى ما تقول أبالغ. لم يجيك شاب مسلم، ولما نقول مسلم شيء كبير، يعني كلمة مسلم من سلم الناس، اي من اقول السلام عليكم خلاص، انا في امان على مالي وعرضي وشخصيتي حتى ما تختابني. من تقول لي السلام ربما تسلم علي، واذا رحت وراي ممكن تحشي حشيتين لخيانة لشخصيتك انت، هدر لكرامتك. مدام سلمت عليه في الماتم وفي المسجد وفي السوق السلام عليكم، لابد تلتزم بمضمون هذا السلام. فكلمة مسلم شيء كبير عند الله سبحانه وتعالى. زين مسلم يتصل على فتاة مسلمة بالموبايل، بعد الناس ما معصومين، وياخذ يعطي معها في الكلام مثلا بالموبايل ويقوم يسجل صوتها. بعض البنات بقران فعلا بقران يعني ما في نضج يعني. واحد ما أعرفه وأجنبي ما أعرفني خلفيته هو شو متربي من متخرج. فبعض البنات مساكين يغيب عنهم هذه النقطة الحساسة فيسجل صوتها. وبعدين شو يسوي إذا سجل صوتها؟ نذر مو متربي حقير يفعض راته على بنت ما عنده رجولة ولا يملك ذرة من أخلاقيات الإسلام. منين متعلم الثقافة؟ منين جايبها؟ لأن يعني عنده موبايل وفي تقنية يستغل هاي التقنية فيها الشكل الأشياء القبيحة في استنزاف البنات مساكين. روح شوف آيات الأمر المعروف عندنا شوف خلي بيروك سجلات تتعجب أعداد لا قبل لها. في المجتمع هم في دنس يعني في دنس فكري يخوف يعني. فبالتالي نحتاج أن كنا إحنا ما مرنا مجتمع صناعي ما تعبنا يعني ما صنعنا السيارة ما صنعنا الأجهزة ما لامسنا هاي الثقافة ما تشربناها ما عايشناها بقى نحس فيها. ذي قفزة مو نوعية ذي قفزة غبية قفزة قبية بالنسبة لنا فرحانين بالتقنية وإحنا غير جاهزين لها. وناهيك عن بقية الاستعمالات واحد في ثلاث متوسط عنده ثلاث جوالات ولا 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 بن لادن ثلاث متوسط ثلاث جوالات لا يسوق سيكل إيه يعني على السيكل هذه مخبوطة نحطهم ويكلم ما فيه ما في وعي يعني شو وعي. فيعني أن تضاعف المسؤولية على الآباء تضاعف المسؤولية. ما في وقت تضيع في مزرعة وفي تأسيلة وفي طلعة وفي روحة ما عندك وقت أصلا. إذا عندك أربع عيال أو عندك ولدين وبنت أو بنتين متى أنت يعني بتعطيهم حقهم؟ متى خضم هالتهديد الموجود؟ خلنا بقيل لك شلون مدى حرادة الموقف في العالم الآن. الآن في أزمة أفول قيم وأزمة اندثار أخلاق. شدي أجل تجليات هذه الأمور طلع وعي وأعطى إنذار. وعي شنو هذا الوعي؟ تشكيل لجان حكماء وتشريعات دستورية قانونية في الحكومات والدول في البرلمانات تعالج الإخفاق الأخلاقي في العالم. وضع كرسي دراسات في مراكز التحليل والجامعات في العالم كرسي يعني كرسي خاص بالعنوان بالأخلاق استعارة الأخلاق. لذا هذا مؤتمر حوار الأديان حق شنو ذي اللي حوار الأديان تصور أنت يعني مو بس حق الناس يتصالحوا بين المذاهب لا لا في أزمة مشتركة تهدد كل الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية وكل الديانات في تهديد الإنسان مما اضطر ذول الفرقاء أن يجتمعوا حتى يتعاضدوا على تقديم رؤية فلسفية أو دينية تساعدهم على علاج هذه الأزمة. والأخلاق إذا اندثرت وشباب مايع ما وجود الإنسانية. يا بني يحكم السنة بأن البحر عميق. إيجاد محاضرات وندوات وتأسيس منظمات إنسانية هدفها الترويج للالتزام الأخلاقي. ففي أزمة في العالم. خلصنا من هذا الفضاء الثقافي. إذا عبر عنا لقمان احكم السفينة فإن البحر عميق. قبل ما ننتقل إلى الفصل الثاني والأخير أتحفون بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثة. صلى الله عليه وعلى. نجي لدور الآباء والأمهات والمربين والقانونيون والحقوقيون والحكومات والإعلاميين في العالم. هي مسؤوليتهم. جاء إعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة؟ إعرابي اشتاق، مناخ ثقي صافي، صحابة أجلاء، رسول الله جدية في التعامل مع الحياة، متى تقوم الساعة؟ شوف الجواب، قال له عند خبث الأمراء ونفاق العلماء وعند مداهنة القراء، يعني الشيوخ والحكام والمثقفين، ذول النخب الثلاثة المسؤولين بالدرجة الأولى على حفظ وصيانة عقول الناس. إذا الأمراء ما صاروا جيدين ما قاموا بدورهم، والشيوخ ما قاموا بدورهم، والمثقفين ما قاموا بدورهم، يصير مجتمع يتيم متروك، يصير متروك. فإيزي الغرب إنه يدخل، ما عنده مشكلة، يعني كل قمر صناعي انتهى الموضوع. إذا ما في أنتي فيروس لعقول الشباب من قبل النخب الثلاث، مين يجيبوا الحماية؟ هم مين يجيبوها؟ وكل في حقلة، المثقف يقول والله الشيوخ ما يشتغلون، كسالة ما يسوون شيء، قاعدين وراقدين، وما دنيا ديرة مفتربة ومخبر راحتهم. والشيخ يقول والله المثقفين بس رازين روحهم في الجرائد وفي المجلات وفي القهاوي ويبادرون الحديث وحاجي بس ما يسوون شيء. وتجي بعد المسؤول يقول لك والله الشعب إذا ميت ولا عنده حماس أنا بعد ربي أنا مسؤول عنه، إذا هو ما يتحرك، إذا يتغيب من العمل وينحاش من الوظيفة ويهرب من المدرسة يخاطر من وين بعد ما لي شغل فيها، فيضيرون الناس. لذا تدري في أمريكا حوالي 2 مليون امرأة أمريكية ما يدخلون أولادهم في المدارس الحكومية ولا المدارس الأهلية، هن يدرسن أبنائهن بأنفسهن، ما عندهم ثقة بمناهج الحكومة ولا المناهج المباحة في أجواء أمريكا ولا المعترفين بالتقنية والنظريات التعليم الحديثة في أمريكا. هم الأمهات عندهم غيرة وعندهم حرص يدرسون أولادهم في بيوتهم. بس عاد لا تشككون في عيالنا اللي المبتعثين يقولوا والله هم يروحون فيها، أي يعني عيالنا اللي يدرسون هناك برا، لا ونعم، يعني ممكن تطلع صوت منه ومنه يقول لك والله دولة إذا جاءوا تغيرت نظرتهم، تدينهم ضعيف، هالأمور التشكيكية هذه اللي تنبع عن مو عن وعي. ذاكس ناس محترمين وشغالين ويتعبوا لأنفسهم، وهالكلام ما جايبه هيك. يعني أنا عادة بعد في الليل قبل صلاة الفجر عندي على السكاي بي في أمريكا محاضرات للطلاب المبتعثين، بس أعطيك وان بوينت شلون دول يفكرون وشلون فلم محترمين. يعني فيصير بعد انتهاء المحاضرة يصير أسئلة مفتوحة، يعني أو صغار يعني كلهم ما شاء الله. فواحد سأل سؤال فعلا أجبني، يعني طبعا كل أسئلتهم شنو هي؟ تعبر عن وعي، عن التكليف الشرعي في النظر إلى الفتاة، مشاعرنا الداخلية شلون نكبتها، شلون نخرج من هذا المأزق، لما تكون جنبي فت مسكن يكسر الخاطر، يعني متعلم في الحسن هنا ما في الحسن ترفول، يعني راح أمريكا مسكين والله يقول شني قاعد في علبة ماكنتوش بنية حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء وفي الفصل، يقول زين يركز بس ما يلام، يعني ما يلام بس واعي، يعني شنو واعي الموقع، يعني محترز محترس. يقول شين انت كنت قبل في امريكا تدرس قبل، طيب صحيح كنت قبل انا هناك، شوف السؤال الحلو، يعني ولا بسؤال ديني ولا ما انا ما خطر حتى على بالي، يعني لأول مرة واحد يسأل الطريقة. يعني قال شي اللي انت لما كنت في امريكا تحسفت انك ما سويته، شنو الشي لما كنت في امريكا ونزلت وندمت ما سويته؟ تبون جواب؟ طبعا سؤال حد ناضج يعني يفكر في المستقبل، يقول لك انا في فرصة الان ابغى اعرف شنو هو الاشياء الاساسية المهمة حتى ما تفوتني. انسان يفكر بهالطريقة سقوط سين، بالعكس مطمئن حريص على مستقبله وشخصيته. فشادي ما في خوف على ال... ولا قبل القراية صلوا صلاة الليل كلهم جميع، قلت لهم ما تصلوا صلاة الليل واحد بروحه، كل واحد راح سمى الفارسي وابو ذر وما حد، لا لا صلوا جميع، خلي الناس تشوفكم وحيوها جميع، بالعكس الله يبارك والله يسهل لكم الأمور، واستعينوا بالصبر والصلاة. لا بالعكس، لا يجي أحد يشكك فيهم ويقول لك والله يجي من تكسير، لا لا متربين في الحسد ولا مو بلي. نسيت أنا شتحت شوي بلي ما سمع شنو هو شنو نصالك؟ لا ما خلاص خل هذه فبالتالي الآن في مرحلة ان انت اب مسؤولتك التربية، احكم السفينة فإن البحر عميق وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وخفف الحملة مو معصوم، يدرسون ياك أجانب بنات أنت مو معصوم، أنت مبتلى، أنت مجاهد، أنت مرابط، أنت في حالة كفاح وثوابك عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فاجأه الموت وهو يطلب العلم، وهذه مراحل المشايخ فقط لا لطلاب الجامعة، من فاجأه الموت وهو يطلب العلم كان بينه وبين الله وبين رسول الله في الجنة درجة واحدة. ذول اللي يدرسون في حالة زهد وعبادة وكفاح. ففي الحسر الآن احنا في الحسر يا عيالنا شنو هي الآلية التي تستخدمها في التناغم مع ابنك؟ شو الخطة اللي تملكها انت؟ اي نظرية من نظريات التربية المطروحة في العالم ومناقشة، شنو السيستم اللي انت تبنيته في التعاطي مع الولد؟ كيف توصل للموعظة؟ واي مستوى من المواعظ؟ هناك طريقتان، في سلطة قهرية يستخدمها الاب تجاه ابنه في التربية، وفي سلطة طوعية. السلطة القهرية تعتمد على العنف والإجبار والإكراه، وهذه فاشلة من أولها. أي إنسان عنده ثقافة تسلط في الجانب التربوي يحاول أن يتحرر منها لأنها تدمر الولد، هذا متعارف عند كل الديانات. وترى لا، أنا أستخدم طريقة طوعية، هو طريقة التفاهم من خلال العقل. إذن هذا الولد من خلال العقل أنا شديدة يعني شن تضر منه، يعني شو المطلوب مني أسوي له، وين بودي، في أي سكة بحطه، شلون حيواجه الدنس الثقافي والأرجاس اللي يفرزوها هذول الناس المتخلفين، شلون أسلم للبيئة؟ يطلع الولد والله واحد يده على قلبه ما تدري من ذي يحتك وياه، من ذي يركب وياه. لكن إذا هناك توجيهات ضرورية انت حقولها انا، لكن ما تشوفها بسيطة ولكنها جوهرية الى هالحد، ان الاب ينبه ابنه ما تركب معي واحد، ما تركب معي واحد ما تعرفه، واحد ما تعرفه ما تركب معه سيارة، واحد موثق من اهلك ومن بني منطق ما تركب وياه بلحظين، ما تعرف اللي في سيارته وما تعرف ثقافته في القيادة. كم واحد مات هنا يعني وسب ركب يا واحد، كم واحد مات يعني، إن شاء الله بكرة الجابلة بيّنها بشكل حقوقي قانوني، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية المدنية وهذه جدا مهمة. فشيء مهم أن الأب عنده هدف معين لابد يزرعه في عقلية ابنه، وهو مبدأ اليقظة. شو شنو مبدأ اليقظة؟ مبدأ اليقظة يقول الإمام علي عليه السلام المؤمن هو الكيس الفطن. ليش ما ذكر الصفات الأخرى؟ إن المؤمن غفور ورحوم لين العريكة سهل الخليقة، هاي الصفات الحلوة، ليش ما ذكرها في البداية الإمام علي؟ ليش ما قال يمشي بالطوفة، يقيم الليل، الإنسان المتسامح، الإنسان الكريم، الإنسان المحسن؟ ليش جاب أول صفة، أصعب صفة وأقدس صفة خلاها في المقدمة؟ المؤمن هو الكيس الفطن. هذا الميم جيت لشخصية الشاب، لشخصية المراهق. أول الأب يحرص على أن يكون ابنه بدأ يستعد أن يبني ويكون ملكة، أن يكون كيسا وأن يكون فطنا، ولا تغرق السفينة ترى، ولا يروح فيها. يعني مبدأ اليقظة. شو مبدأ اليقظة؟ يعني من يغلط الولد من صغير مو تروح تعاقبه، ما تقول له لماذا، ليش سويت الفعل. انت تخاطب انسان بعد ما يمتلك النضج الكافر الإجابة على هذه التساؤلات الحرجة، ارشيفه ما موجود إجابة لهذا النوع من السؤال، ولا عنده قدرة على التبرير، فيلتزم الصمت. وإذا الأب حار بعد وعصبي وحمقي وحال تحل وإلى آخره، ومرته مجننته ومفقعته، يحط حرقته في البريء. المضطهدون في العالم ثلاثة: المرأة والفقير والطفل. ذولا يجب أن يحتموا بالقانون وبالضمير الإنساني وبالتقى والورع. إذا المجتمع، إذا الأب، إذا الأسرة ما تملك رصيد من التقى والتورع والضمير الديني الحي، هذا الفقير ينظلم والمرأة تنظلم والطفل ينظلم. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك، ولد منك، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. ولدك ولدك، قلعتك ما حد قال لك تجيبه، لاصق فيك لاصق فيك. إن أنتج خير فهو مردود لك، وإن أنتج شر أنت المسؤول، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه. أها، مو الدليل لي أنا تقول والله، لا لا، أول دل بالله، أول علم الله، ازرع في الله، تارقت ماله الله. يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله شاف له طفل، والنبي يعني حبوه حيوي، يعني دمه خفيف يعني على المشاريع اللي عنده، ولكن مع الأطفال فيلاعب الأطفال، يسألهم، يقول للطفل النبي يقول له: وين تحب أكثر، رسول الله ولا أبوك؟ قال له: لا رسول الله. قال له: زي وين تحب أكثر، رسول الله ولا الوالدة؟ قال له: لا رسول الله. قال له: زين بعد، زين نشوف له واحد بعد، ايه تحب رسول الله ولا الله؟ قال له: لا عادي رسول الله. هولدت قال له: لا الله. هو ما شايف الله ولا محتك بالله ولا شيء، يعني جل جلاله ماكو يعني، بس محتك بالنبي والنبي يسلم عليه ومشكل صداقه وياه، ولكن تفكيره جيد، تفكيره مرتب، يعرف الاولويات في حياته، يعرف الضروريات، يعرف يقارن، يعرف يميز. فانت بعد ما تستطيع ان تبني لك ولد الا ان تزرع فيه نظام اليقظة. ما يريد ولد عادي يحفظ غيب ويسمع، روح يمين روح يمين، يخاف من الناس، ما يملك جرأة أدبية، ما عنده ثراء لغوي، ما عنده أفكار متألقة، ما عنده عقل منفتح. أنا ما أريد الولد يشكل له عقل تتكدس فيه المعرفة وتتركه المعلومات ويصير عنده عجز في توظيف هذه المعرفة. ما أريد أن هذا الشكل، أريد ولد وقاد، ولد نقاد، يعني الولد مثل اللي يملك في عقله فيول أو وقود، بمجرد أن أجيب الكبريت وأشعل الكبريت يولع لي شراب يعطيني نار. هاي التربية الصحيحة لمن نبه الولد. فيفترض في العصر الراهن في خضم هذا الفضاء الثقافي الملوث المدنس، لابد الآباء يرفعون حالة الطوارئ والبحث عن أرقى الأنظمة التي تؤهل الأولاد والأجيال لمقارعة هذا النوع من الفضاء الملوث. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا شوف الكتابات المتأخرة الآن للغربيين، كتاب فخ العولمة، أو كتاب غزو العقول، أو كتاب المتلاعبون بالعقول. هذا في الغرب، في أمريكا مع الكتب اللي تصدر عندهم رعب من العولمة، عندهم رعب من المافيات العالمية، عندهم رعب من السوق السوداء، وعندهم رعب من تصدير البنات والرقيق الأبيض والمخدرات وبيع السلاح والأمور المحرمة الأخرى. في رعب. فالآباء وظيفتهم تتضاعف، مسؤوليتهم تتضاعف للنهوض بالأولاد في هذه الأمور. إنزين شلون أنا أخلي شنو هي مكونات مبدأ اليقظة؟ شلون يعني ماني فاهم يعني شنو اليقظة يعني؟ يعني شلون اليقظة؟ يعني الإنسان مفتح معنى يقظة، يعني نبه، يعني رافض. يعني لابد أنت حتى تبني ابنك بهالمستوى خلي حتى المعرفة والمدرسة يستجن فيها، يعشقها عشق. لابد تضع له الطعم في التعلم. يعني المدرس لما يجي في المدرسة لابد يكون حكيم، يكون صاحب لمسات فنية يعني جمالية. الصفات هذه إذا متوفرة في المعلم عنده قدرة على خلق الجمال في ذهنية الطفل أو الطالب، وأيضا حكيم في التعامل مع الطالب، إذا ما عنده لمسات تسحر الطالب ما لها قيمة عند المدرس هذا. إذا ما يسوقها ويوظفها ويغرسها في عقول التلاميذ من خلال اللمسات السحرية اللي فعلا يجب على المعلم، مع احترام الجميع ولست مربي ولست معلم وإنما مشارك في هذه الفكرة، أن لابد المعلم يكون عنده لمسات سحرية، هو السلاح الأوفر لاستقطاب الطلاب. وهذا اللي أدى لهيبة المعلم في السنين الماضية في العالم العربي إلى التراجع نوعا ما. لذا تشوف الأئمة الأطهار سلام الله عليهم ما يتنازعون لأجل سلطة وحكم وملك وفلوس ومناصب، لا لا، جهودهم كلها. شوف أهل البيت معارضين في المعارضة، بروفيشنال محترفين، عارفين يتعامل مع السلطان، مع الظالم، مع الإنسان المتهور، يتعاملون مع الحجاج، مع عندهم فن في التعامل مع الحكومة المركزية، ولم يصلوا إلى السلطة أصلا ولا هم يبوها أصلا. ما تفكير الشيعة، تفكير هو بناء الإنسان، الوصول لهذا الإنسان، فما بالك بأولادهم وذراريهم وفردة أكبادهم. نجري للقاسم سلام الله عليه، أنت لما يجي القاسم بهذا السن الحدث الصغير ويحمل مشروع، أنت مشروع، مشروع كبير ويخدم الأمة الإنسانية، وخلد اسمه في التاريخ، ما فوت الفرصة. ذولا مناخهم الثقافي والديني والعقائدي لآل رسول الله كل مواقف بطولية، محطات لصناعة التاريخ وحراسة القيم وحراسة الفضيلة وحماية المبادئ، فطبيعي ينعكس على أولادهم وعيالهم، طبيعي همه وتوجهه وسلوكياته ونسق تفكيره ونسيج لقاءه أن يتم بالشأن العام بالمصلحة العامة التي تقربه إلى الله. من تاريخ رسول الله طبعا يتحدثون في بيناتهم، الزهرة تعلم أولادها ومواقف الإمام علي طالب خافرات حروب ضارية، عندهم ثقافة الحراك التاريخي، هالشكل مبنيين عقولهم. موقف الإمام الحسن وفي صراع فكري كبير مو قليل، ونضج العقل السياسي العربي في ذلك العصر، وثم عايشوا اعتراض الحسين سلام الله عليه. حسين طبعا متوما اعترض على الشغلة، لا من قبل 20 سنة، طبعا هو من قبل 20 سنة، قبل كربلاء ب20 سنة هو ينادي في الموضوع، أي متوى ترى، أتتصور نام وقعد وقال يلا قوموا ومعركة، لا لا أي. يعني الفكرة ناضجة في أولاده وفي أسرته وفي أصحابه، لكن لم خيوطها في الأخير في ذلك التوقيت في يوم 10 من محرم. فالقاسم طبيعي يحمل إرث تاريخي مقدس، يحمل نضال ولا يخاف عليه. من كان الأبو يخاف على أولاده أن يتدنس؟ لا، صار هذا الولد هو رحيق ونكهة للتاريخ، صار هو محرك لهذا التاريخ، صار هو الذي يخلق الحافز لهذا التاريخ. تاريخ كاد أن يموت وكاد أن ينتهي وكاد أن يحتضر، ولكن حقن بهذه الثقافة المحمدية، فانتعش التاريخ جديدا، بدأ يتراقص، بدأ يأنس، بدأ يحتضن تلك الأفئدة الطاهرة. لما رأى القاسم بأبي وأمي عمه الحسين وحيدا فريدا، لا ناصرا ولا معينا، طلب الإذن من عمه الحسين لكي يشترك في القتال، فأرجعه الحسين سلام الله عليه، قال بني انت ربيت يتيما ومحروم من عطف الأبوة، والوالدة عندها طموح وأمل انك انت ترجع وتتخرج وتدرس وتكبر وتتزوج، اي مشروع الأم طموحها فيك، بعد احنا ما نريد يكون هناك حرمان لهذه المرأة الجليلة. فاغتم، زعل، يعني يبي مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تذكر تلك التميمة التي عقد له أبوه الحسن سلام الله عليه، ففتح بني قاسم إذا رأيت عمك وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته، جاء القاسم مسرعا متلهفا قال عم حسين إليك إليك. لما قرأ أبو عبد الله نادى وأخاه ومسموما، ضم القاسم إلى صدره، حط كفه بكف جاسيم وبيصدر للمخيم، صاحب صوت يا زينب يا اخت الحرم خل تلتم، هدوم الحسن طلعيهن ولبسيهن للمشيم، صارت للحرم حنة، صارت للحرم حنة، عدهم يدي زفنة، صاحت أمي يا ولدي عساك بإرسك مهنة، وحيد يا أظن وتعيوني ولد من حنتك تحنى، تهلهل قامت قبالة وجاسم قام يتشنى، طلعت وياك من طيبة وانت اللي تباريني، وعيني شاب حل طولك يا جاسم يا بعد عيني، دق لي لو رحت عني اليثرب من يوديني، انت لها الحرم سلوى تحب اطباعك الحلوة كلها تروح لك فدوى، يا ضمت القاسم الى صدرها وهي تنادي وولداه ومصيبته، نادى المنادي يا حسين اجبنت عن القتال
كنبر له القاسم بأبي وأمي أركبه عمه على سرج جواده وألزمه سيفه ولامت حربه ثم دفعه إلى الميدان فخر قلب الحسين أنا مناد وإمامه ومصيبته وشبابا كل ينادي وقاسمة.
الله يسعدك، أهلا بتلك القلوب المحروقة وتلك الدموع الساخنة وتلك الأفئدة المتوجعة على القاسم سلام الله عليه. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء في شبابكم، بينما القاسم يقاتل قتال الأبطال فاحتوشوا من كل جانب، وإذا باللعين دلع زبي قال علي آثام العرب، لأن مر بهذا الغلام لأذكرن به أبا أمه وأبا. يا الله، بينما القاسم كذلك تطرده من خلفه شاهرا سيفه فاتحا باعه ضرب الشباب على رأسه خر يخور في دمه انكفى على التراب نادى عم حسين عليك مني السلام. انطلق الحسين سلام الله عليه وصل عنده رآه بأي حالة مقطع بالسيوف إربا إربا حمله إلى المخيم، فلما رأينه النسوة تكاببن عليه وجاءت الوالدة الحزينة نامت بطوله وهي تنادي وقاسمة ومصيبتا تصوح انتحر جسمي يا جاسم من وني ذوبت قلبي لا تصد لي الريس يا ابني وللمقابر زفي صار فرد ساعة فاتك والمنية من شفت عمك لبسك تفصيل الأشفاء قلت الولد ميود من حومة الماء قومي يا سكنة وضعي شمعة الشباك وشقي على الريف جيبك يا زكية صاحب ضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة تارك ذريل توبيع مني نزف الدمى وحر الشمس فتني وبهضني ومن العطش تدرون ما ضل جلد بي وشبقت على مهجة قمر بهاب الأيادي وأما الشهيد يقول ذوب توفاد مفجوع من فقد اخوتي ذبحة أولاد وهذا العساكر حايطه يا الولد بي
تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ اخواني الحاضرين فردا فردا المبتعثين يا رب العالمين، احفظهم من كل سوء، سدد خطاهم، ذلل صعابهم، اطل في اعبارهم، ادر ارزاقهم، ارجعهم سالمين غانمين، واقرر اعيننا بهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا رزقا الا بسطته، ولا خوفا الا امنته، ولا مريضا الا شافيته وعافيته، ولا طالب حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.